بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثانية على الاستدلال بآية الخمس على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة ما نقل عن السيد الشهيد قدس سره من أنه من المحتمل احتفاف الآية بقرينة دالة على اختصاص الخمس بغنيمة الحرب، أو اختصاص الخمس بالفائدة بالمعنى الأخاص، وهي ما يفوز به الإنسان من دون جهد ولا توقع كالكنز والميراث مثلا، ولا يوجد عندنا أصل ينفي احتمال القرينة. ولكلامه تقريبات ثلاثة: الأول أن القرينة المحتملة على خلاف الظاهر تارة تكون منفصلة وأخرى متصلة، فإن كانت القرينة المحتملة منفصلة فالنافي لاحتمالها نفس الظهور، لأن المفروض أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور وإنما تهدم الحجية، فلأجل ذلك الظهور باقٍ حتى مع احتمالها. فالعرف يبني على حجيته ما لم يحرز القرينة المنفصلة، وإن كانت القرينة المحتملة متصلة فتارة تكون قرينة لفظية وأخرى لبية، فإن كانت قرينة لفظية أو لبية غير ارتكازية كانت الشهادة السكوتية نافية لها، بمعنى أن سكوت الراوي عن نقلها شهادة بعدمها. وأما إذا كانت القرينة المحتملة ارتكازية لم يكن سكوت الراوي شهادة بعدمها، إذ لعل سكوته عن نقلها لوضوحها في زمانه بحيث لا يحتمل زوالها بمرور الوقت، فعدم نقله لها ليس شهادة بعدمها. وهذا الاحتمال وارد في الآية المباركة بأن يقال لعل السكوت المسلمين في الصدر الأول عن نقل القرينة على اختصاص الآية بغنيمة الحرب أو بالغنيمة بالمعنى الأخاص لوضوح ذلك لديهم ارتكازان بنحو لا يحتملون زوال هذا الارتكاز، فلا يكون سكوتهم شهادة بعدمها. التقريب الثاني، إن النافي للقرينة اللفظية أو غير اللفظية المتصلة هو الشهادة السكوتية كما بينا، ومن المحتمل وجود قرينة لفظية أو غيرها على اختصاص آية الخمس بغنيمة الحرب، ومع ذلك لا يكون سكوت النقلة عن نقلها شهادة بعدمها وإن لم تكن ارتكازية. والوجه في ذلك أن سكوت الناقل عن ذكر القرينة إنما يكون شهادة بعدمها إذا لم يكن منشأ عرفا لسكوته إلا عدم القرينة. أما لو كان هناك منشأ عرفي لسكوته غير عدم القرينة لم يكن سكوته شهادة بالعدم. وفي المقام من المحتمل أن يكون منشأ سكوته أنه في مقام نقل النص القرآني، وليس في مقام بيان معنى كي يحتاج لنقل القرائن. فإذا كان في مقام نقل النص نفسه وليس في مقام بيان معناه، لم يكن عدم نقله للقرينة شهادة بعدمها. أو من المحتمل أن الناقل اعتمد على السياق كشاهد على اختصاص الآية بغنيمة الحرب، فلم ينقل القرينة على الاختصاص اتكاء على السياق. فالنتيجة ليس لسكوت النقلة والرواة ظهور في عدم القرينة. كي يعتمد على ذلك في نفي احتمالها. التقريب الثالث: إن هناك فرقا بين نقل الرواية ونقل الآية، فحيث إن الغرض من نقل الرواية إيصال مضمونها لمن نقلت إليه، احتاج الناقل للرواية أن ينقل القرائن الحافة بالرواية. وحيث إن الغرض من نقل الآية الحفاظ على النص من الزيادة والنقص، فهذا داع لعدم نقل القرائن الحافة بالآية الدخيلة في معناها. فلأجل ذلك جرت سيرة المسلمين على الحفاظ على النص عند نقله، من أجل عدم دخول غير النص في متنه. ولذلك كان عدم نقل القرائن لا يصلح شاهدا أو دليلا على عدم هذه القرائن.
حتى لو نقلت مهيا
يعني إذا كان ثقة ويخل بكلامه، إذا كان متواتر ويخل بكلامه،
ثقة في نقل الرواية لا في فهمه من الرواية.
لا لا، نقل القرينة، نحن والقرينة، إذا نقل القرينة حسب فهمنا، إن فهمنا أنها قرينة وما فهمنا هذا شيء آخر. هو لم ينقل القرينة، كلامنا لو نقلت شيء مطلب آخر نفهمه، ما نفهم مسألة أخرى. كلامنا أنه نقل أو لم ينقل، نقول لم ينقل.
حتى مع التنبيه على من قال
حتى شنو؟ لا يمكن خذ تنبيه في كل آية آية ومن قبل المسلمين جميعا وأشبه ذلك. فلأجل ما ذكر من التقريبات يقع الإجمال في عموم الآية لغير غنيمة الحرب، أو على الأقل لمطلق الفائدة، بل إن هذه الشبهة التي طرحها السيد الشهيد سارية في غير آية الخمسة أيضا، فإن احتمال الاحتفاف بقرينة متصلة مؤثرة في فهم الآية لا طريق لنفيه حتى في غير آية الخمس. فمثلا لو احتمل أن آيات الربا محفوفة بقرينة متصلة تدل على اختصاص حرمة الربا بالنقد الثابت كالنقدين المسكوكين من الذهب والفضة لرواج ذلك في زمن نزول الآيات، وعدم شمول حرمة الربا للنقد المتغير الخاضع للتضخم كما يقال. فمع احتمال ذلك لا طريق لنفي هذه القرينة المحتملة كما هو بالنسبة لآية الخمس. وقد أجيب عن هذه الشبهة التي طرحها من قبل بعض الأجلاء من تلامذته بوجوه. الأول أن الغرض من نزول الكتاب كونه هداية لجميع الناس كما ذكر في الكتاب، ومقتضى هذا الغرض عدم جواز الاعتماد على القرائن الخارجة عن متن النص القرآني، حيث إن الاعتماد عليها مع كونها في معرضية الخفاء خلف كون الغرض من الكتاب الهداية لجميع الناس. ولذلك فإن المتكلم ربما يعتمد عند حديثه بالمشافهة على القرائن غير اللفظية، ولكنه عندما يكتب كتابا أو يرسل رسالة لغيره لا يمكنه أن يعتمد على القرائن غير اللفظية لعدم وصول مضمون كلامه لغيره إلا بالاعتماد على القرائن اللفظية. فبما أن هذا ما جرى عليه أهل المحاورة، حيث إن خلافه نقض للغرض، لذلك فعدم نقل القرائن شهادة بعدمها. ولكن هذا الوجه مدفوع بالنقض والحال. أما النقض فباشتمال الكتاب على الآيات المتشابهة التي لا تقل تأثيرا في عدم فهم الكتاب عن خفاء القرائن، واعتماد الكتاب في مقام بيانه على السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، مع أن السنة في معرض الزوال والخفاء. وأما الحل فإن غاية ما يستفاد من الآيات الكريمة أن الكتاب هداية بلحاظ مجموع آياته، لا بلحاظ جميع آياته، بحيث أن كل آية على نحو العموم الاستغراقي طريق مستقل للهداية، كي يقال بأن مقتضى ذلك عدم جواز الاعتماد على القرائن الخارج عن متن النص، حيث إنه خلف الغراض. وثانيا بأن ما مثل به من أنه لا يمكن لدى أهل المحاورة الاعتماد على القرائن غير اللفظية عند كتابة رسالة لشخص آخر، محل تأمل. والسر في ذلك أنه إذا كان المرسل للرسالة غير معتمد على واسطة في إيضاح مضمون رسالته بأن اعتمد على الرسالة فقط في إيضاح المضمون، فهنا لا يمكنه الاعتماد على القرائن الخارجة عن متن النص. أما لو كان المرسل للرسالة معتمدا على واسطة في نقلها وإيضاح مضمونها لصح منه الاعتماد على القرائن الخارجة عن متن النص لأجل إيضاحها، كما هو المنطبق على محل كلامنا، حيث إنه تبارك وتعالى اعتمد في إيصال مضمون هذا الكتاب للناس على الوسائط في نقله وإيضاح مضمونه. هي رسالة، هو يقول الله ما يقدر يعتمد على القرائن الخارجة عن متن النص. نعم. سأل شيء آخر، وسأل الروايات ضيقة السند في هذا المقدار. نعم. ما يخالف الآن فليكن في الروايات جاء ورد والشبهة مستحكمة، كلام أن الجواب بهذا الوجه ليس تاما، جواب عن شبهته بهذا الوجه ليس مفيدا، يتخلف الغرض من الهداية. وين يتخلف الغرض؟ الوجه الثاني أن مقتضى كون الكتاب هداية لجميع الخلق اهتمام المسلمين جميعا بنقل جميع القرائن الدخيلة في فهم القرآن كاهتمامهم بنقل النص القرآني، وهذا ما حض عليه النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد تواتر النقل في أغلب مناسبات نزول القرآن كما في آية المباهلة وآية التطهير، مما يوجب أن يكون عدم النقل كاشفا قطعيا عن عدم القرينة، أو على الأقل أن يكون السكوت موجبا للوثوق بعدمها. بعد هذا أطفئه لأن صوت ال...
ما بدأنا
لا قالوا صلى الله صلى الله وهذا الوجه ليس بتام أيضا، فإنه يرد عليه الناقض والحل. أما الناقض فباختلاف المسلمين في فهم كثير من الآيات، وبعض هذه الآيات مما يبتلي به المسلمون كثيرا كآية الوضوء وآية الصوم وآية السعي وآية السفر وغير ذلك من آيات الأحكام التي اختلف المسلمون في معناها مع كثرة ابتلائهم بها، مما يكشف عن عدم جريان سيرتهم على نقل القرائن المؤثرة في فهم المعنى. وأما الحل فإن الاستناد لسيرة المسلمين كشاهد على عدم وجود القرينة إنما يتم لو اتضح أمران. الأمر الأول أن المسلمين في الصدر الأول فهموا ما فهمه صاحب هذا الوجه، وهو أن مقتضى كون الكتاب كتاب هداية لجميع الخلق نقل جميع القرائن الدخيلة في فهمه ومعناه، وهذا لم يتضح أن حال المسلمين في الصدر الأول بهذا النحو. والأمر الثاني أن تجري سيرتهم على نقل القرائن بحد سيرتهم على نقل النص القرآني، وهذا أيضا مما لم يقم عليه شاهد بل قام الشواهد على خلافه. ولذلك تجد أن أكثر مناسبات نزول القرآن لم ترد بأخبار موثوقة فضلا عن كونها أخبارا متواترة كما ادعى صاحب هذا الوجه. فتختلف الآيات في نقل قرائنها بحسب دواعي الناقل، فقد يكون الحدث مهما كحدث المباهلة أو متكررا ك كمناسبة آية التطهير الذي أوجب أن يكون داعيا لنقل المناسبة، ولكن هذا الداعي لم يتوفر في غيرها من الآيات. الوجه الثالث أن يقال بأن الظاهر القرآني كان مرجعا للمسلمين، فقد كان الأئمة يحتجون بالظاهر القرآني على غيرهم ويأمرون بالاستشهاد به والاحتجاج به، كما أن رواياتهم جرت على عرض النصوص على الكتاب وطرح ما خالف الكتاب أو تقديم ما وافقه عند الاختلاف والتعارض، مما يشكل قرينة على أنه إما أنه ليس هناك قرائن غير لفظية، ولذلك اعتمد الأئمة على هذا الظاهر، أو أن هذا الظاهر الفعلي حجة حتى مع خفاء تلك القرائن، وهذا يكفينا على كل حال. ويلاحظ على هذا الوجه ما ذكر في بحث حجية ظواهر الكتاب من أن جريان سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام على الاحتجاج بالكتاب وطرح ما خالف وتقديم ما وافق غايته حجية الظاهر في الجملة، لا حجية كل ظاهر أو كل ظهور بدوي لأية آية من الكتاب، فهذا مما لم يستفد من مجرد هذه السيرة. ولذلك جرت سيرتهم عليهم السلام على التقييد والتخصيص والتفسير. وثانيا إن وضوح القرائن غير اللفظية في أزمنتهم عليهم السلام لقربهم من زمان النص القرآني، بحيث صح الاستشهاد والاحتجاج بالظاهر القرآني على غيرهم، لا يستلزم وضوح هذه القرائن لدينا في زماننا، بحيث يكون عدم نقل القرينة بالنسبة إلينا شاهدا على عدمها، كما كان ذلك في أزمنة المعصومين عليهم السلام. ودعوى أن الدواعي متوفرة على نقل القرائن في خصوص آية الخمس لكثرة الابتلاء بحكم الخمس، وأنه لو كان خاصا بغنيمة الحرب لكان على غير صالح ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فهذه دواع لنقل القرين على الاختصاص، فعدم نقلها شاهد على عدمها. هذه الدعوة مدفوعة بأن عدم النقل مع كثرة الابتلاء لعله لاتكائهم على سياق الآية المباركة كمانع من سعة مدلولها لغير غنيمة الحرب، فلا يكون عدم النقل شهادة بعدم القرينة. وهذا الذي نقول. بالنسبة إليهم، لعله السياق كان واضح لديهم على الاختصار فلذلك لم ينقلوا القرينة. هذا محتمل. أوه، هذا رجوع للاستدلال بالأخبار. الآن الاستدلال بنفس الآية مع غمض النظر عن الأخبار. الملاحظة الأخيرة على الاستدلال بالآية المباركة أن يقال بأنه لو كان مفاد الآية ثبوت الخمس في مطلق الفائدة لبان ذلك واتضح من خلال سيرة من حكم بعد النبي صلى الله عليه وآله، فإنه لو كان مفاد الآية ثبوت الخمس في مطلق الفائدة لكان ذلك بصالح هؤلاء الحكام، وكان موجبا لجريان سيرتهم على جباية الخمس لدعواهم أنهم خلفاء النبي وأولياء الأمر من بعده، مع أنه لم تجري سيرتهم على ذلك. كما أنه لو كان مفاد الآية ثبوت الخمس في مطلق الفائدة لانعكس ذلك على الروايات قبل زمان الباقرين عليهما السلام، مع أنه لم ينقل لنا ولو بخبر الآحاد. نعم، دلت النصوص على ثبوت الخمس في الركاز والكان وما أشبه ذلك، إلا أن هذا غايته ثبوت الخمس مضافا لغنيمة الحرب في الغنيمة بالمعنى الأخص، وهي ما يفوز به الإنسان من غير جهد ولا توقع، لا ثبوت الخمس في مطلق الفائدة الذي هو محل الكلام. وهذه الملاحظة لها شقان. الشق الأول أنه لو كان مفاد الآية ثبوت الخمس في مطلق الفائدة لاتضح من خلال سيرة من حكم على جباية الخمس لكونه بصالحهم، وهذا مما يمكن التأمل فيه بأنه لعل وضوح الآية في أن لذي القربى سهما في الخمس كان مانعا من التصدي لجبايته والإصرار عليه، حيث إن الحاكم ملزم حينئذ بتسليم سهم ذوي القربى لأهله. وأما الشق الثاني وهو أنه لو كان مفاد الآية عاما لمطلق الفائدة لاتضح ذلك من خلال النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا مما سنعالجه في الاستدلال بالآية بالتقريب الثاني أو بالنحو الثاني، وهو الاستدلال بها بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها والاستشهاد بها على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، وهو ما يأتي التعرض له في يوم الأربعاء الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.